بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كلمه قامت عليها السماوات والارض، وليجزي اذا كان الحساب والعرض، هي عماد الاسلام ومفتاح دار السلام. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، نبي سلم الحجر عليه ونبع الماء من بين اصبعيه، فصلى الله وسلم وبارك وانعم عليه صلى الله اللهم وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين. اما بعد، الاخوة المشاهدون والاخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء نتابع فيه المدايح النبوية، تلك القصائد التي قيلت في خير البرية صلى الله عليه وسلم. واليوم سنقف مع قصيدة للدكتور عبد الرحمن العشماوي، الشاعر الاسلامي السعودي المعاصر، في قصيدة جعل عنوانها في حداء الهجرة، وهي قصيدة تعنى بالنبي صلى الله عليه وسلم جملة، وبحادثة الهجرة على وجه الخصوص من سيرته صلوات الله وسلامه عليه. وكما جرت العادة، فسنقرأ شيئا من الأبيات ثم نعلق عليها تعليقا يغلب على الظن أننا نحاول أن نجلو فيه شيئا من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال الدكتور عبد الرحمن العشماوي في ذكرى هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم: تسري فيرتاح الظلام من السرى، ويفر من أجفان أنجمه الكرى، ويفيض وجه هلاله بسعادة، ويصير حين يراك بدرا نيرا، ويراك مصدر نصف من نوره، أعظم بنور كنت فيه المصدر. تسري فيلتهم الطريق خطاك في شوق، ويضحك تحت نعليك الثرى، يلقي إليك الرمل ألف تحية، ولو استطاع لصار حقلا أخضر. والغار يصبح واحة من فرحة، لما يرى في ليل وجهك مسفرا. ما ضمك الغار المحب، وإنما ضم الندى والغيث حتى أزهرا. ظن النبوة منبعا يجري على أرض الكرامة والأمانة كوثرا. تسري فيورق كل غصن ذابل، ويصير من بعد الجفاف الأنظر، ويدر درع الشاة وهي هزيلة لبنا ألذ لشاربيه وأوفر. أفرشت خيل الحق في غسق الدجى، وخرجت والتاريخ يبصر ما يرى. ومررت من بين الرجال كأنهم خشب، وسلمت الأمانة حيدرا. احفظ التراب على الرؤوس ولا تخف، فعيون من وصدوا طريقك لا ترى. تسري فيهتف من قباء هاتف شغفا، ويلقاك العقيق مكبرا. هذه ثنيات الوداع تألقت، لما رأت ليل المدينة مقمرا. ماذا أقول إذا كتبت مدائحي، إني أراك من المدائح أكبر. سأقول ما يرضي عقيدتك التي أجريت منها في المشاعر أنهرا. فلأنت عبد الله، أنت رسوله، يرضيك أن تدعى بذاك وتذكر صلوات الله وسلامه عليه. وحقا كما قال الدكتور العشماوي، نبينا صلى الله عليه وسلم لا يرضيه شيء أعظم من أن يقال إنه عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما التعليق على الأبيات أيها المباركون، فإن الشاعر ذكر أن القصيدة تعنى بقضية الهجرة، ويحرر القول هنا حول الهجرة فيما يلي. يجب أن نعلم أن الهجرة بدأت مع البعثة، فالبعثة والهجرة في أيام واحدة ولدتا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم من سيرته أنه لما نزل خائفا وجلا من الجبل يقول: دثروني دثروني، ودثرته خديجة، وناداه ربه: يا أيها المدثر، وزملته خديجة، وأنزل الله: يا أيها المزمل، أخذته خديجة إلى ابن عم لها يقال له ورقة من نوفل. ورقة هذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قومه سيخرجوه، فقال صلى الله عليه وسلم: في أيام البعثة الأولى مستفهما، أو مخرجيهم؟ قال: نعم. فهذا يدل على أن الهجرة والبعثة ولدتا في أيام واحدة، فهذا إرهاص عن طريق ورقة بن نوفل يسوقه الله إلى نبي صلى الله عليه وسلم ويوطئه لأن يقبل الهجرة. كانت قبل الهجرة إلى المدينة الهجرة كما هو معلوم إلى الحبشة لبعض الصحابة، ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أي ديار قبل المدينة. لكن ما الفرق ما بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة؟ قبل أن نبين الفرق نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجر إلى المدينة إلا والإسلام قد دخل أكثر بيوتها، فالهجرة إلى الحبشة هجرة إلى دار أمن. أي الهجرة إلى الحبشة هجرة إلى دار أمن، أما الهجرة إلى المدينة فهي هجرة إلى دار أمن وإيمان. هجرة إلى دار إيمان وأمن، بخلاف الهجرة إلى الحبشة كانت الهجرة إلى دار أمن. الآن بعض دول الإسلام، بعض المسلمين في بعض البلدان يضطرون للهجرة لأي سبب سياسي اقتصادي شخصي يوجد، وهذا ظاهرا عيانا واقعا مشهود نعيشه، يعيشه كثيرا من المسلمين في بعض البلدان الحمد لله هنا على نعمة الأمن والإيمان. المقصود فهجرتهم إلى السكنة في الغرب، مثلا منهم من يذهب إلى استراليا كمثال، فالهجرة إلى استراليا ليست هجرة إلى دار إيمان لكنها هجرة إلى دار أمن. وكذلك المهاجرون الأوائل الذين هاجروا إلى الحبشة هاجروا باعتبار أن إلى دار أمن. إذن هذا يفرغ شرعا للمؤمن إذا خاف على دينه أن يهاجر إلى دار أمن. أما الهجرة إلى المدينة فكانت هجرة إلى دار إيمان، قال الله تعالى والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم. فالدار المدينة والإيمان ذلك الذي كان يملأ القلوب أكثر أهل المدينة من الأنصار من الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا تفريق ما بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة، وبينا أن الهجرة ولدت مع أيام البعثة وما قال ورقة بن نوفل أو مخرجي. من الله جل وعلا على الصديق بأن يكون صاحب نبينا صلى الله عليه وسلم في هجرته. قبلها هاجر بعض الصحابة، وقد ذكر المؤرخون أن عمر رضي الله تعالى عنه هاجر جهارا، وفعل ذلك بعض الصحابة غير عمر. لماذا هاجر عمر جهارا وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم خفيا؟ جملة لأسباب عديدة، لكن من أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم موضع قدوة، وهو يقول الضعيف أمير الركب، فالأحكام الشرعية تأتي على الأضعف، على حال الإنسان الأضعف، لا تأتي على حال الإنسان الأقوى. فنبينا صلى الله عليه وسلم قدوة خلاف عمر، عمر قدوة في أفعاله التي وافق فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أما ما اجتهد فيه فيبقى مثل سائر الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالأمة لا تكلف ما لا تطيق، لأن الله جل وعلا رفع عن العصر وضعه عنا ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا من أعظم أسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم أخفى هجرته بخلاف بعض الصحابة كعمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما ذكره المؤرخون عنه. النبي عليه الصلاة والسلام مكث مع أبي بكر في الغار، وهذا أمر مستفيض، لكنني سأقف عند نقطة يغفل عنها البعض، وإن كان قولنا فيها قد يخالف قول جماهير أهل العلم من المفسرين. الله جل وعلا يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. الجمهور أهل العلم المفسرين على أن قول الله جل وعلا وأنزل سكينته عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيده بجنود لم تروها أي بما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من نصرة في الغار. وأقول والعلم عند الله إن هذا خلاف الصواب أو خلاف ظاهر الآية فيما يبدو لنا. تفسير الآية معنى كالآتي: الآية نزلت في سورة التوبة وتتحدث عما كان من حال بعض المنافقين من عدم نصرتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم. فالله جل وعلا أراد أن يبين لمن يقرأ كلامه أن النبي صلى الله عليه وسلم في غنى عن نصرة العباد له لأن الله ينصره. ثم ذكر الله جل وعلا فيما نحسب موضعين نصر فيهما نبيه، فقال إلا تنصروه أي إن لم تنصروه فقد نصره الله. في كم موضع؟ في موضعين: الأول ثاني اثنين إذ هما إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. الموقف الأول عندما أخرجه الذين كفروا أي ألجأوه إلى الخروج من مكة إلى المدينة. ثاني اثنين أي النبي صلى الله عليه وسلم والصديق، إذ هما النبي الصديق في الغار المعروف، هذا كله لا خلاف فيه. إذ يقول لصاحبه، من الذي يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه من؟ أبو بكر. وهذا إلى الآن الأمر متفقين عليه، متفقون عليه: لا تحزن إن الله معنا. هذا خطاب من النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو بكر إن أحدهم لو نظر أسفل قدميه لرآنا، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذا الحدث حرره الله قولا، فقال الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وهذه منزلة شريفة لأبي بكر، في أن الله قال على لسان نبيه في القرآن إن الله معنا، أي ما يمنعك، في حين أن الله قال على لسان كريمه موسى لما أتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدي، ولم يشرك قومه في تلك المعية، في حين أن الله جل وعلا أشرك الصديق في هذه المعية مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وكنا نعلم أن نصرة الله النبي تختلف عن نصرة أبي بكر، لكن في جملة الخطاب جاء الخطاب واحدا، لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. على من؟ هذا ما سأحرره تفصيلا بإذن الله تعالى بعد قليل. الله يكتب لي ولكم التوفيق. انتهى بنا الحديث إلى أننا سنحرر القول في قول الله جل وعلا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه. قلنا إن جمهور أهل التفسير على أن معنى الآية فأنزل الله سكينته أي على نبيه وأيده بجنود لم تروها، جعلوا الواو عاطفة والحادث في موقع واحد، ويقولون وأيده بجنود لم تروها أي في يوم الغار. وقد قلت إن هذا فيما أذهب إليه خلاف الصواب، تحرير المعنى يكون كالتالي: الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه أي على أبي بكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الغار مطمئن تغشاه السكينة. أما أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فحدبه وشفقته وخوفه على رسوله صلى الله عليه وسلم جعله يبدأ خائفا، لأنه يعلم أن في هلاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهاب للدين وهلاك للأمة، فدخل خائفا وجلا وأخذ يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر أسفل قدميه لرآنا. فلما قال الله جل وعلا أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الصديق، قال لهذا الصاحب لا تحزن إن الله معنا، بهذا اللفظ النبوي نزلت السكينة على من؟ على أبي بكر، فأنزل سكينته عليه، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم من بادئ الأمر السكينة عليه. وأما الصديق فبعد هذا الطمأنينة التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم غشيته السكينة. أما قول الله وأيده بجنود لم تروها، عقلا يا أخي ونقلا لا يمكن أن يستقيم الخطاب إذا كان الحديث عن الهجرة، لا يمكن أن يستقيم، لكن أيده بجنود لم تروها، الواو هذه واو استئناف، والله يتكلم الآن عن موقف ثان غير موقف الهجرة، يتكلم على أنه نصر نبيه يوم بدر، فيوم بدر حاربت الملائكة والصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم كانوا حاضرين بدرا، يعني النفر الذين شهدوا بدرا كانوا حاضرين، ومع ذلك لم يروا الملائكة، لم يروا أولئك الجند الذين أيد الله بهم النبي. فهذا معنى قول الله وأيده بجنود أي يوم بدر لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، هذا كله في بدر. إذن القرآن يتحدث عن موقفين نصر الله فيهم النبي، الموقف الأول يوم الغار والموقف الثاني يوم بدر، وأيده بجنود لم تروها. لكن لو جعلنا كما قال جمهور أهل التفسير، لو جعلنا خطاب وأيده بجنود لم تروها خاص بيوم الهجرة لا يستقيم المعنى. لماذا لا يستقيم؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم المخاطبون الأولون بالقرآن لم يكونوا حاضرين يوم الغار، فبدهي جدا أنهم لم يروا النبي ولم يروا الجنود لأنهم لم يكونوا حاضرين. والإنسان لا يطالب، لا يطلب منه ولا يكلف أن يقع شاهد إثبات لمكان لم يحضر فيه، لا يمكن أن يقع هذا، ولا يمكن أن يستقيم نقلا ولا عقلا. لكنهم يوم بدر كانوا حاضرين مع نبيهم صلى الله عليه وسلم، شهدوا المعركة، لكنهم لم يشهدوا أولئك الملائكة وهم ينصرون نبينا صلى الله عليه وسلم، فيستقيم المعنى وأيده بجنود لم تروها، وكنتم حاضرين. لكن في يوم الغار لم يكن أحد مع الصحابة إلا من الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبا بكر وكان موجودا مع النبي في الغار، فلا يستقيم أن يكون الخطاب أن يوم الغار وأن يدعو بجنود لم ترها. ومن ذهب إلى أن المقصود نسج العنكبوت وبيض الحمامة فهذا يرد العقل. لماذا؟ لو سلمنا بصحة الرواية التي تقول إن العنكبوت نسجت بيتها، وسلمنا بصحة الرواية التي تقول إن الحمامة باضت، هذه جنود، صح العنكبوت والحمامة جنود لله، نعم متفقون، لكنها ترى بالعين، والله يقول يدعو بجنود لم تروها. فإذا كان القرشيون رأوا الحمامة ورأوا العنكبوت لم يستقيم معنى الآية وأيده بجنود لم تروها، لكن يستقيم إذا جعلنا الموقف موقفان، إذا جعلنا الموقف موقفين، موقف يوم بدر وموقف قبله يوم الغار. فالله يريد أن يقول للناس إنني نصرت نبيي بموقفين حالتين، موقف الغار لم يكن معه إلا صاحبه، وموقف بدر وما كانوا أذلة، وهذا يعبده قول الله جل وعلا ولقد نصركم الله بدر وأنتم أذلة. بعض الطوائف ممن ينتسب إلى الإسلام يقول إن آية لا تحزن فيها قدح لأبي بكر، فسئلوا أين القدح؟ قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصديق لا تحزن، وفعل الصديق هذا واحد من الاثنين حسب نظرتهم، إما أن يكون طاعة وإما أن يكون معصية، فلو كان حزنه طاعة فالنبي لا يمكن أن ينهاه عن طاعة ويقول لو لا تحزن وهي طاعة، قالوا لم يبقى إلا أن يكون معصية، فيقولون إن الصديق عصى الله ورسوله يوم الغار، وهذا باطل، لأن هذا الموقف ليس موقف طاعة ولا موقف معصية، بدليل أن الله قال لنبيه فلا يحزنك قولهم، أجيبوا عن هذا. فإذا كانت قول الله جل وعلا لا تحزن قدح للصديق يلزم من قولكم أن قول الله فلا يحزنك قولهم، ابحث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول به كفر. إذن الصديق لم يكن عليه تفريط، بل إنني أقول إن قول الله جل وعلا فأنزل سكينته عليه أن المقصود إنزاله على الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه، وهي من أعظم مناقبه وخصاله وما أتاه الله إياه وخصائصه رضي الله عنه وعن أبويه وعن أبنائه وبناته. فلا يعرف في الصحابة أحد أسلم أبواه وزوجته وأبناؤه وبناته جميعا إلا الصديق، هذه خصيصة ومنقبة أكرم الله بها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون قد تحرر الخطاب حول الهجرة. نعود إلى قول الدكتور العشماوي في قصيدته عن درع الشاء وهي هجية. هذا وقع للنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه شاة أم معبد، وقصة الشاة مشهورة، وأنا لا أحب أن أتكلم في شيء مشهور، لكن سأقف وقفة خفية في الموضوع. نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى ومعه أصحابه أبو بكر لعامر بن فهيرة كخادم وعبد الله بن أريقط كدليل، فأصبحوا كم؟ أربعة. دخلوا على أم معبد في قصة مشهورة، ما كان عندها حليب، في كسر الخيمة شاه، أخبرت أنها عازب وحيال وأنها أجهدها ضعفها أن تذهب مع الغنم، مسح صلى الله عليه وسلم على درع الشاه وسمى الله ودرت. هذا كلنا قرأناه في السيرة. أين الموقف الخفي؟ الموقف الخفي النبي أشرف الخلق، وعامر بن فهيرة إنما جاء خادما. العظيم من الناس عظمته تنطلق من نفسه، لا يحتاج إلى أن تسلط عليه أضواء، إذا غابت عنه الأضواء ذابت عظمته، هذا يقال في عظماء الدنيا. أما من ملك العظمة إلى أعطاه الله جل وعلا عظمة من عنده، هبة ربانية مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يحتاج أن يلفت أنظار الناس إليه، لأنه مكتف ذاتيا بما جعله الله في قلبه من العظمة. تحرير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد هذا الركب، بل هو سيد الناس، بل هو سيد ولد آدم، ومع ذلك هو حلب وسق المرأة، وسق أبا بكر، وسق عامرا، وسق عبد الله بن أريقط، ثم شرب. لو كان غيره يبحث عن عظمة يحاول أن يشعر أم معبد، أم معبد لا تعرف من هو السيد، لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ إذا درت درع الشاة يقول يا عامر تعال اسقنا، حتى يبين أنه هو الآمر والناعي، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لأنه عظيم في نفسه، ولو لم يدرك من حوله بعض من حوله عظمته. فسقى لهم وشرب آخر القوم صلى الله عليه وسلم، حتى يبين لكل أحد من أين تنطلق عظمة الإنسان. الذي يبني عظمته على مدح الناس سيشعر بالإهانة والذل إذا تخلى الناس عنه. لكن العظيم عظيم أينما وضعته. يوسف عليه الصلاة والسلام نبي الله، ابن نبي الله، ابن نبي الله، ابن خليل الله، ومع ذلك بيع بثمن بخس. فيوسف في بيت أبيه هو يوسف عندما بيع، وهو يوسف عندما كان في قصر امرأة العزيز، وهو يوسف عندما كان في السجن، وهو يوسف على كرسي الوزارة. لم يتغير حاله، لأن عظمته تنبعث من نفسه، وهذا حال أنبياء الله العظماء وفي مقدمتهم سيد الخلق وأشرفهم صلى الله عليه وسلم. إن المرء إذا كان عظيم الصلة بالله يعلم أن الله وحده هو المعطي والله وحده هو المانع، ويعزل نفسه عن مدح الناس أو ذمهم، ويكون همه وغايته رضوان الله، هذا يشعر بطمأنينة وسكينة. فمهما تبدل الناس عليه تغيروا حوله، يبقى واثقا في خطوته، يمشي نحو طريقه إلى ربه بخطى ثابتة، يتذكر قول الله جل وعلا: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، وقول الله جل وعلا: ومن يهن الله فما له من مكرم. فيخشى أنه بذنوبه يذله الله، فإذا أحسن الصلة مع ربه أعزه الله جل وعلا بطاعته. وقد قيل: يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. فمن أراد السؤدد والفوز في الدارين والسعادة في الحياتين فليحسن الصلة بربه جل وعلا. ونبينا صلى الله عليه وسلم أعظم خلق الله صلة بربه تبارك وتعالى. من هذه الصلة العظيمة والاستغفار في فلق الأسحار، والقيام لله تبارك وتعالى، والقيام بواجبه والعبودية على أكمل وجه، هي التي جعلته صلى الله عليه وسلم بما أفاءه الله عليه عزيزا لا يبلغ عزته أحد من العباد، بما أوهبه ربه وبما منحه خالقه. وهذا فيه درس لكل أحد، أن يجعل أمره ويفوضه إلى الله، كما قال العبد الصالح: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. جعلني الله إياكم من توكل عليه فكفاه، وسأله فأعطاه، واستغنى به فأغناه. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وأعان الله على قوله من تحرير التعليق والخطاب حول قصيدة الدكتور عبد الرحمن العشماوي في حداء الهجرة النبوية. سألنا الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.